حياكم الله وأهلا بحضراتكم. كلمات للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي توثق ما يجري وجرى خلال السنوات الماضية. محمد فاقش البدوي من اليمن أرسل إلينا مساهمة يقول فيها: في كربلاء قد صارت دروس الحق في ذاك الحصار، يأخذ بها الأحرار ما تنسى على مر العصور، يسود الاستكبار والتضليل في كل الديار، جزاء الاستهتار والتفريط لا زاد الفتور، تفاقمت الأضرار على الأمة وزاد الاحتقار. لآخر المساهمة للأخ العزيز والفاضل محمد فاقش البدوي، له منا كل الشكر والتحية دائما. نعم، مساهمات وصلتنا من الإخوة والأخوات، سوف نحاول التوقف عند ما يسمح به وقت هذا اللقاء. إذن نستمع معا إلى المساهمة الصوتية للأخ أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. ببرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. على مدى 7 سنوات من العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي البريطاني على اليمن، هذا العدوان الغاشم وحصاره الخانق حول اليمن إلى أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم في هذا الزمان وفي هذا العصر. معاناة كبيرة في شتى جوانب الحياة، فنحن في اليمن نعيش في حبس جماعي لأكثر من 25 مليون إنسان نظرا لإغلاق الموانئ والمطارات والمنافذ والقرصنة على سفن المشتقات النفطية وعدم دخول الغذاء والدواء إلى ميناء الحديدة. 7 سنوات والعالم لا ضمير له ولا إنسانية، العالم يعلم بالكارثة الإنسانية في اليمن ولا يتكلم بكلمة واحدة. وبحسب تصريحات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، يعلم العالم بمعاناة اليمنيين في هذا البلد المعتدى عليه، ولكن ضمير العالم هذا العالم في ثبات عميق، وكذلك ضمير الأمم المتحدة اللا إنسانية ضمير متحجر يلهث وراء البال على حساب حياة وجراح وتعب أهل اليمن المعتدى عليه. ينادي بأن في اليمن كارثة إنسانية، هذه الأمم المتحدة تنادي بأن اليمن يعاني من أكبر كارثة إنسانية، ولا تقول للمعتدي يقف عن عدوانه ويفك حصاره على يمن الإيمان والحكمة. لذلك نقول فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لنا من أمرنا يسرى ويفك عنا هذا الحصار والعدوان بحوله وقوته. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المساهمة. طبعا الأخ أبو محمد مهدي أرسل إلينا مجموعة من الأخبار عن عضو المجلس السياسي الأعلى السيد محمد علي الحوثي، والذي قال لا يمكن للطائرات السعودية أن تقلع بدون دعم أمريكي والتي لا يتم استخدامها في قصف اليمن فحسب، بل تستخدم في فرض حصار ساهم في تدمير شامل للاقتصاد. وصحيفة The Stranger الأمريكية، عضو المجلس السياسي الأعلى السيد محمد علي الحوثي يقول فيها: على الرغم من التزام بايدن في فبراير 2021 بإنهاء كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب على اليمن، يواصل التحالف الذي تقوده السعودية قصف البلاد بلا هوادة، بينما يستمر الجنود الأمريكان ووزارة الدفاع في صيانة تلك الطائرات إلى آخر ما نشر حول ذلك. أشكر الأخ أبو محمد مهدي، شكر جزيل على كل تفاعلاته معنا دائما. مشرف أركم من اليمن، لك منا كل التحية، نتمنى أن تتواصل معنا وستكون معنا إن شاء الله في هذا اللقاء. عبد الناصر من اليمن كتب يقول: مفادها نقول لقيادة المرتزقة مثل محسن والعرادة وغيرهم ممن وطنوا أنفسهم للعمالة والارتزاق، لا تزجوا بمحافظة مأرب وأبنائها في الاستمرار في الحرب، مع العلم بأن هناك ترحيبا واسعا للمبادرة التي قدمها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من أبناء المحافظة سواء مشايخ وعقلاء وأعيان، لأنهم عرفوا بأن المبادرة تمثل طوق نجاة بنسبة بالنسبة للمحافظة وحلا عادلا وحقيقيا. أما إذا كان السعودي والأمريكي والبريطاني يحاول أن يمرر إملاءاته على المحافظة عبركم هذا ليس مقبول ولن يقبله الشعب اليماني قاطبة. فبعد إقامة الحجة ستطالكم العقوبة الإلهية على أيدي أوليائه ولن نتركها تحت عبث البراغماتيين المنتفعين سواء من القوى الخارجية أو مرتزقة الإصلاح الدخلاء على مارب. هذا ليس مقبول لأننا نعتبرها معركة مصير وعليكم التفكير جيدا وإلا سترون أنفسكم في فنادق إسطنبول الأسانة. سابقا رفعت الأقلام وجفت الصحف. عبد الناصر الرجالي من اليمن حياك الله بياك وشكرا جزيلا لك أخي الكريم الفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا. هنا لا بأس أن نتوقف عند فاصل نواصل من بعد لقائنا في اليمن التصدي والتحدي.
هنيئا فزت حقا يا شهيد فخذ من فضل ربك ما تريد هنيئا إذ سموت إلى مقام رفيع لا يداني الوجود
هنيئا نلت مرتبة عليها تباها ثم يغبطك الحسود أبيت العيش في ذل لتحيا كريما أو تموت كما تريد
هنيئا فزت حقا يا شهيد فخذ من فضل ربك ما تريد هنيئا إذ سموت إلى مقامي
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. الأخ أيمن إدريس معنا من اليمن. أخي أيمن السلام عليكم تفضل.
حياكم الله أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
يشرفني ويسعدني أن أشارك في إذاعة طهران في برنامج يمن التصدي والتحدي. كما أنه أولا يسعدني تعزي الأمة العربية والإسلامية بمقتل واستشهاد الإمام الحسين بن علي كرم الله وجهه في هذا اليوم وكل يوم وسلام الله على أهل بيت رسول الله أجمعين. كما أنني أريد أن أشارك بأن كربلاء الأمس هي كربلاء اليوم إن كربلاء العراق اليوم هي كربلاء اليمن. لذلك عندما أدخل في البرنامج للمشاركة بعنوان قلت العالمي عن حصار الشعب اليمني العظيم لذلك هناك تواطئ كبير من قبل دول العالم كامل وخاصة الدول العربية والإسلامية وهناك دول عربية من تشارك في جهد الشعب اليمني وحصار الشعب اليمني وها نحن اليوم ندخل في العام السابع وقريب ندخل العام الثامن على شعبنا اليمني العظيم وهو محاصر برا وبحرا وجوا وهو ذلك الشعب يجوع اقتصاديا وفي جميع الموارد الاقتصادية وفي المعيشية. كما إننا ندعو دول العالم إلى إعادة النظر في جرية الشعب اليمني وخاصة حالة العدوان. نقول لكم يا حالة العدوان أعيدوا نظركم في الحرب على اليمن. ما لم فنحن مستعدين بقيادة سيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الفوزي وأهل الرجال في ميادين العزة والإباء والكرامة والمجلس السياسي الأعلى نتمثل بالمشير مهدي المشاط مستعدين أن نخوض أي مواجهة ومستعدين التقدم على الحدود السعودية وغيرها وسوف تكون اقتحامات قوية من قبل أبناء شعبنا اليمني العظيم لأننا لا يمكننا أن نسكت على تلك المظلومية وهم يحاصرونا ويقتلونا ويسفكوا دماءنا ويحاصرونا برا وبحرا وجوا ويجوعونا لا نسكت عليهم أبدا. لذلك نحن لا يشرفنا أن نعود من ميادين العزة والإباء والكرامة إلا ونحن حاملين ذلك الشعب العظيم الصابر الصامد قوة الله إلا ونحن حاملين لهذا الشعب راية النصر أو محمولين على أكتاف الرجال شهداء وغير
بارك الله بكم. شكرا جزيلا أخي من إدريس من اليمن على هذه المساهمة معنا، ونأخذ مساهمة ومشاركة أخرى للأخ مشرف أركن من اليمن كذلك. أخي مشرف السلام عليكم تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياكم الله بياكم، أهلا أخي الكريم تفضل.
اليوم نقول للعالم العربي والإسلامي وكل حر في هذا العالم وفي هذا الكوكب إن صمتهم صمت مخزي، نرى الجرائم ونرى التحالفات مع النظام الصهيوني الأمريكي، نرى النظام السعودي يتحالف مع اليهود والنصارى والشعب الشعوب يعني صامدة يعني ساكتة سكوت مخزي، يعني هذا لا يجوز. ونرى بيت الله يعني الفرض الخامس يعني الفرض الحج يعني نظام السعودي يعني يسد هذا الفرض الذي قامه الله. فنرجو من الشعوب الحرة ونرجو من كل عربي وكل مسلم أن يصرخ من وجه هذا الأنظمة التي هي لا تمثل الإسلام بل هي ضد المسلمين وضد وتتحالف مع الأنظمة الإسرائيلية الإنجليزية.
شكرا جزيلا، مع الاعتذار طبعا لإعداد الصوت من المصدر الأخ مشرف أركان من اليمن، لك منا كل الشكر والتحية أخي الكريم والفاضل على كل ما أرسلته إلينا وكذلك كل المساهمات المتواصلة معنا دائما. الأخ أبو قيس من اليمن كتب يقول لبرنامج اليمن التصدي والتحدي، السلام عليكم. وعليكم السلام أخي أبو قيس حياكم الله. الأمم المتحدة هي كل دول العدوان الاستعمارية، وهي من تخطط للحروب وتدمير الشعوب وتقاسم ثرواتها ومحاصصة بين الدول الاستعمارية. كيف تكون هي الخصم وهي الحكم؟ عندما تنتهي معركة الأحرار بالنصر إن شاء الله ستنتهي كل المسميات الوضعية التي وضعها الاستعمار كالأمم المتهالكة، وتخضع البشرية القوانين والتشريعات القرآنية وينتصر الحق ويزهق الباطل. أبو قيس من اليمن إن شاء الله تعالى، وهو ما سيكون بإذن الله تعالى أخي الكريم والفاضل. طال الزمن أم قصر، لا يمكن أن يستمر هذا الباطل إلى ما لا نهاية كما يتصور ذلك المعتدي ومن يدعمه. نتوقف عند الأخ أبو مختار الأزدي الذي كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا مختار حياكم الله. سلامي لكم للضيوف للمحبين للمستمعين، نحييكم جميعا. وبعد هذه مقالة بعنوان المنظمات الأممية هي الباع الطويل وأنام الملوك الحرب على اليمن، نقولها لضعاف النفوس المغرر بهم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ها أنتم ولا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا غضوا عليكم أو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. سياسة الترغيب والترهيب تعبر عن العجز والفشل الذريع أمام صلابة ساحة الصمود والوعي اليماني الذي انعكس سلبا على تواجد المحتل الأمريكي في العديد من الجبهات. فبوعي هذا المجتمع كسرت معادلة إطالة استمرار المحتل على الأرض. أمريكا لا تزال تحاول الصيد في الماء العكر عبر فرض سياسة الترغيب والترهيب. الترهيب بورقة الحرب الاقتصادية بمنع وصول أهم العناصر الخدمية المشتقات النفطية ورفع معاناة المجتمع برفع الأتاوات والعباء الجمركية على المواطن، وبالتالي يأتي دور الترغيب الملغوم بحلاوة ما تقدمه المنظمات التي حرصت على تقديم الثمن البخس وبحرص لشراء ولاءات العامة من المجتمع من لا يعرف قيمة نعمة يمن الإيمان. المنظمات الدولية تستخدم سياسة العصا والجزرة المصبوغة باللون الأحمر بدماء أبناء الشعب ومعزوفة ألحان أنات وبكاء أوتار حناجر جرح الحرب من النساء والأطفال وكبار السن من تحت الركام ومن بين أنقاض المنازل، إلى آخر هذا المقال. أبو مختار الأزدي بارك الله بكم على كل هذه الإبداعات حقيقة وكل ما يكتبه قلمه. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى اليمن التصدي والتحدي. في هذه اللحظات من دمشق انضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي اليماني الأستاذ عادل العودي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم، يسعدنا أن تكون معنا أستاذ عادل. نبحث في هذا اللقاء الكارثة الإنسانية ومأساة الملايين وقضية المجاعة التي يتحدث عنها المسؤولون في ذات الأمم المتحدة، لكن غياب الضمير العالمي الذي لم يحرك خطوة واحدة باتجاه منع وقوع هذه الكارثة أو حتى التقليل من تبعاتها هو ما نسأل عنه في هذا اللقاء. تفضل.
نعم، أولا حيك أستاذ أحمد وحي المستمعين. بالنسبة للأمم المتحدة يعني نحن لا نعول عليها، الشعب اليمني من بداية العدوان يدرك أنها أداة بيد القوى الاستعمارية الاستكبارية، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاستعمارية بريطانيا وفرنسا، وهذه الدول التي تعقد صفقات بملايين الدولارات مع القوى تحالف العدوان السعودي. فلهذا الشعب اليمني هو يدرك أن الأمم المتحدة هي شريك أساسي وفاعل في سفك الدماء اليمنية. لم تقدم أي شيء، لم تحرك ساكنا خلال 7 سنوات من العدوان. هي تدين كل ما حاول الجيش والجنب الشعبية الدفاع عن أرضه والدفاع عن سيادته وعن شعبه، تدين إذا كان هناك قصد للنظام السعودي فنحن نراها تدين وتصرخ ويرفع صوتها عاليا بإيقاف هذه الحرب وتدعو إلى الهدنة وإلى سلام، وكلها إدعاءات كاذبة. نحن نعرف أن الأمم المتحدة هي من تصرح وأن اليمن هي هي من صرحت أن اليمن أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وأن كل وأن طفلا واحدا يلقى حتفه كل 10 دقائق، وأن أكثر من 11 مليون يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية. هذا هو الأمم المتحدة في عندما عقد يوم أمس مجلس الأمن جلسة، رأينا كيف أنه في الأمين العام للشؤون الإنسانية جريفيث الذي كان مبعوث سابق إلى اليمن قال أن الأكثر من 5 ملايين باتوا على سبيل المجاعة وخطر الأوبئة والأمراض، وأنه يجب أن توقف الحرب، وأنه أنه عرف على اليمن، لكنه لم يقدم أي حل. هو كلمات إنسانية اللي كذر الرماد في العيون، لم يقدم أي شيء. الأمم المتحدة لا تستطيع أن تقدم أي شيء للشعب اليمني، حتى المساعدات التي كانت تعلن عنها وعن عقد مؤتمرها لم تصل إلى اليمنيين بأي شيء، بل العكس، كل الموظفين وكل الذين يعملون تحت مظلة المنظمات الدولية والحقوقية التابعة للأمم المتحدة أغلبهم هم جواسيس وضباط في المخابرات الأمريكية والبريطانية ويعملون لصالح دولهم. أيضا لم تقدم أي شيء. الشعب اليمني بشكل عام لا يحتاج إلى مساعدات من الأمم المتحدة، لا يحتاج إلى تصريحات، لا يحتاج إلى مسرحيات هزيلة لا تقدم ولا تؤخر. هو يحتاج إلى أن ترفع يديها عن الشعب اليمني وعن اليمن، وأن ترفع الدعم عن هذا العدوان الحمدي الذي يقتل ويسفك ويمعن في قتل اليمنيين. فلهذا أعتقد أن الأمم المتحدة لم تحرك ساكنا طول هذه السنوات السبعة التي مضت من عمر العدوان. أيضا لأن المال هو سيد الموقف، المال الخليجي ما زال يسيطر على القرار الأممي، المال الخليجي هو ما زال يحرك أو يغلق على الأصوات التي تنادي إلى إيقاف هذه الحرب. أيضا المصالح الغربية والصفقات الأسلحة لها دور في إسكات المنظمات الدولية والأمم المتحدة. أعتقد أن ما يحدث الآن في اليمن هو وصمة عار على جبين هذه المنظمة الدولية التي تتشدق بالحقوق والحريات وتتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان، مع أن كل ما تدخلت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمة الدولية في أي بلد تحدث هناك مجاعة، تحدث هناك أزمات تتوالى وأيضا مجاعات أكثر وأكثر. لو الشعب اليمني لا يراهن ولا يعول على هذه المنظمات، أيضا لا يراهن
على المجتمع الدولي الذي يدعم حالف العدوان السعودي ويساعده في كل شيء. لذلك اليمن هو يعتمد على الله سبحانه وتعالى وعلى الانتصارات والضربات التي حققها الجيش والجامعة الشعبية سواء في الجبهات الداخلية أو في ما وراء الحدود. أعتقد أن اليمن سيكون له كلمة الفصل في هذه المعركة لأنها هي معركة مصيرية. الأمم المتحدة لا يهمها أن يموت أغلب الشعب اليمني أو حتى أكثر من نصفهم، لا يهمهم أن يموت، هم ما يهمهم هو الأموال التي تتدفق على الموظفين التابعين لها والمنظمات التابعين لها. نحن رأينا كيف الأمم المتحدة لا تصل إلا القليل 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 إلى الشعب وإلى المحتاجين إليها. فلهذا الأمم المتحدة والبيانات التي تصدر منها لا تسمن ولا تغلي من الجوع، لا تهم الشعب اليمني لا من قريب ولا من بعيد.
حقيقة أستاذ عادل، حينما نبحث في الكارثة الإنسانية التي تعصف باليمن وبالأمة اليمانية، نتحدث عن الملايين الذين يتهددهم خطر الموت جراء الأوبئة، نقص الأدوية، عدم وجود العلاج، إغلاق مطار صنعاء، عدم ضخ النفط والمشتقات النفطية، إغلاق الحديدة أو ميناء الحديدة، وعشرات الأمور الأخرى التي لا عد لها ولا حصر. حينما نتحدث عن الأمم المتحدة التي ترصد كل صغيرة وكبيرة في اليمن، نتحدث عن منظمة عالمية لها الحرية في التجول في اليمن وهي قادرة على رصد كل ذلك، باتت الأمم المتحدة دورها كأنها تمثل منظمة خاصة بنشر الإحصائيات فقط، ليس من شأنها أن تتحدث إلا عن وجود أزمات ومشاكل صحية يعاني منها الملايين، وكأننا لا نعلم أن هناك مشاكل صحية، وكأن العالم لا يعلم أن هناك عام 7 سنوات خلت عجاف حصار جوي وبري وبحري وخانق. لماذا لم تطلع الأمم المتحدة بدورها في إنهاء هذه المأساة، في تغيير الواقع الموجود على الأرض في اليمن؟ وكيف لا للجانب اليماني على الأقل، لنقل الجيش والجان الشعبية، حركة أنصار الله، الدبلوماسية الساسة في صنعاء، كيف لهم أن يغيروا من هذا الواقع، أن يضغطوا على الجانب الأممي من أجل تحسين الوضع، وكذلك من أجل إيصال المساعدات الإنسانية التي هناك الملايين بأمس الحاجة إليها؟ في كل دقيقة هناك شهداء وجرحى ومأساة إنسانية للملايين، والعالم والضمير العام لا زال ساكتا. إن كانت هناك من إجابة حول هذه التساؤلات، تفضل أستاذ عادل.
نعم أستاذ أحمد، بلا شك أن لو تحدثنا عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية التابعة لها، لوجدنا أنها هي من تجيب المعاناة للشعوب وللدول التي تتدخل فيها. نحن لم نرى هذه المنظمات الدولية أو المنظمات التابعة تحت مظلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن يقدم أي حد لأي بلد. نحن الآن لو نشاهد القضية الفلسطينية، كم قرارات صدرت من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية تبين القيام الإسرائيلي الغافل؟ هل تم تنفيذ أي قرار منها؟ الآن لأكثر من 70 عاما من عمر الاحتلال والغافل في الأراضي الفلسطينية والقدس المحتلة،
صحيح،
لم نجد أي قرار لصالح القضية الفلسطينية أو لمصلحة الشعب الفلسطيني، بل العكس، رأينا أن كل القرارات هي لصالح الكيان الإسرائيلي والمنظمات والدول التي تدعمهم. أيضا ما يحدث في سوريا من بداية الأزمة في 2011، رأينا أن المنظمات الدولية هي تأخذ الأموال للموظفين وتنقطع الموظفين، أيضا في العراق، في الصومال، في كل الدول التي دخلت فيها الأمم المتحدة ما زالت المشاكل والمعاناة والأزمة الإنسانية متواجدة في هذه البلدان التي دخلت فيها الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي تعمل لصالح القوى الاستعمارية الكبرى، لم تقدم أي قرار. نحن رأينا كيف أنهم منذ بداية العدوان في 2015 على اليمن ودعائتهم أنهم يقدمون المساعدات والغاثة الإنسانية، رأينا أنهم يقدمون حتى المساعدات كانت كلها مساعدات القمح فاسد، المعلبات كلها فاسدة، الأدوية منتهية الصلاحية، لا يوجد شيء يخدم الشعوب أو الدول التي تعاني من هذه الأزمات. كلما تدخلت الأمم المتحدة في بلد كلما زادت المعاناة أكثر وأكثر. هناك الشعب اليمني الجيش واللجان الشعبية لا يعولون كبيرا على الأمم المتحدة. عندما يريد الجيش واللجان الشعبية والقيادة السودية والسياسية في اليمن أن يتخذوا قرارا لإيقاف هذا العدوان وهذا الحرب، هو في ضرب العمق العدو السعودي والعدو الإماراتي وضرب المصالح التي تدير المليارات من الدولارات على واشنطن وعلى القوى الاستعمارية في الغرب. هذه ضرب هذه المنشآت والمراكز الحيوية والمصالح الغربية في منطقة الخليج، وهي من ستجبر المجلس الأمن والمجتمع الدولي لإيقاف الحرب. عندما تم إعلان العدوان على اليمن، هو تم بتصريح لوزير السفير النظام السعودي في واشنطن وبضوء أخبار من أمريكا. أيضا يستطيع المجتمع الدولي عندما يرى أن مصالحه ضربت ويرى أن النفط والأموال التي تتدفق على البنوك الأمريكية والغربية، وأيضا أن الكيان الإسرائيلي الغاصب أصبح في خطر. في هذه الحالة سوف يعني يعمل المجتمع الدولي، مجلس الأمن، المنظمات الدولية على إيقاف هذا الحرب وهذه الجرائم والمجازر حق الشعب اليمني. أعتقد أن الآن الجيش واللجان الشعبية لديه الحق ولديه في القوانين الدولية والشريعة وفي كل يعني وفي كل القوانين أن يضرب المصالح الغربية في الدول الخليج. أعتقد أن الجيش واللجان الشعبية هو من يملك إيقاف والعدوان على اليمن.
والتعويل كما تفضلتم، كل التعويل دائما على الجيش واللجان الشعبية، لا على الأمم المتحدة ولا مبعوثيها ولا على المنظمات التابعة لتلك المنظمة الدولية ولا غيرها. شكرا جزيلا لكم سادة عادل العودي، الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء، وبارك الله بكم. شكرا.
يا قاتل لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
يا قاتل لدماري لن تفلت من ناري، فأنا ابن علي تعرفني من خيبر إصراري.
مت خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. مت خضعت لله تعالى هامت يا محتل، لم تخضع يوما لسواه واسأل من تسأل. ثوب كرامتي لم أنزعه من يوم الأول، لم يرضى قلبي بالذل عنه أتنازل.
للذل لا 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 صوتي صاح وقال، وعيدك قلبي ما اهتم يا صهيوني
وبالا. الله أعلم بحضراتكم من جديد فيما تبقى لنا من دقائق معدودة من عمر هذا اللقاء. عودة لنا إلى المساهمات والمشاركات التي وصلتنا. الأخت فاطمة من العراق كتبت تقول: اليمن كربلاء العصر، اليمن تستغيث، ألا من ناصر ينصرنا؟ إلا أن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهي هات من الذلة. الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، اللعنة على السعود قرن الشيطان السفلة، واللعنة على كل من يدور في فلك أمريكا وإسرائيل والسعود. فاطمة من العراق، حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، وشكرا جزيلا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. طبعا العديد من المشاركات وصلتنا. الأخ حسن عبد الرحيم حسن الحوثي من صعدة ينقل لنا بالفيديو بالصوت والصور الطفل المريض ماهر الذي يستغيث الله مذنبك يا صغيري إنك ولدت في اليمن وإن جارتك السعودية وإن من يحكم العالم أمريكا وقد أدركت ذلك فلم تدعو إلا الرحمن. نعم اليوم الكثير حقيقة بات يقول بأن التعويل كل التعويل على الله سبحانه وتعالى في كسر شوكة هذا المعتدي بعد كل هذه السنوات العجاف التي مرت. الأخ إبراهيم محمد من جمهورية شاد نستمع إلى مساهمته الصوتية.
طهران العربي يا دكتور إبراهيم محمد جمهورية شاد مدينة جمن العاصمة. الكارثة الإنسانية كان الموجود في اليمن هي يعني الأمم المتحدة والدول الغربية كلها يعني متورطة في الكارثة اللي كان تحدث في اليمن في شعب اليمني والمملكة آل سعود هي المنفذ والمقررين كمان الولايات المتحدة والأوروبا دول الأوروبية والمنفذين كمان المملكة آل سعود والإمارات العربية المتحدة وإن شاء الله مهما طال الزمن شعب اليمني ستنتظر على الغزاة والظالمين. شكرا جزيلا لإذاعة طهران.
شكرا جزيلا للأخ إبراهيم من جمهورية تشاد على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخت أم علي كتبت تقول بعد السلام والتحية لكم السلام أختي الفاضلة والكريمة. في نهاية عهد ترامب ادعى خصمه بايدن أن ترامب متهور ولا يملك دبلوماسية وليس لديه ضمير وأنه أي بايدن سيكون الأكثر دبلوماسية وأن سياسته الجديدة ستغير حال اليمن وتنقذه من الحرب التي فرضها ترامب. أما بايدن البائد فما كان منه بعد أن استحكم البيت الأبيض سوى أن اتخذ ذات الدبلوماسية الوحشية المتخلفة ورأس تاريها وما كانت وعوده إلا سرابا وما فعل من شيء سوى أنه أصدر قرارات خادعة وزائفة مع تنفيذها إلا بشروط وهو الآن يحكم قبضته على اليمن وعلى عملتها واقتصادها ويحتجز السفن سفن المساعدات المشتقات النفطية والأغذية والأدوية والشعب اليمني يموت أمام أعين العالم ولا أحد يحرك ساكنا ويغيث هذا الشعب أو يدافع عنه. من الذي يحرك ضمير الإنسانية إذا كانت الإنسانية أمريكا الزائفة التي جوعت شعب فلسطين وهدمت البيوت على رؤوسه إلى آخر المساهمة. أم علي من البحرين حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة على هذه المشاركة معنا. شكري واعتذاري من أسماء كثيرة أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء الذي توقفنا في دقائقه عند الكارثة الإنسانية في اليمن وغياب الضمير العالمي. وعلى ما يبدو أن الضمير العالمي سيبقى غائبا وأن اليد على الزناد الجيش والرجال الشعبية هم المتنفس الوحيد وهم الحل الوحيد لمواجهة هذا العدوان وفك حصاره. حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
عن ناس القطرة قطرة عدنا وعاد الانطلاق كما كان عدنا وعاد الانطلاق كما كان نحمل بالراحات روحا وريحانا أذان فينا البربغي إلى العليا شعب أراد العز في العمر ما هانا
رعام أم وضع ألف عام أم جهلت ولم تدري هان أن تعلم وإن كنت لا ترحم فحكم القضاء يجري
مر عام أم مضى ألف عام أم جهلت ولم تدري أنا أن تعلم وإن كنت لا ترحم فحكم القضاء يجري
شهداء سجداء قرآن الله لا ننسى
شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري
الله يدري بكل ذنب سويته محسوب عنده كل نفس شميته ندمان عالماضي الذي قضيته درب الخطايا بس ندمت ليته الله يدري كل ذنب سويته ومحسوب عنده كل نفس شميته ندمان عالماضي الذي قضيته درب الخطايا بس ندمت ليته غدا لو ناس عافتني وحتى ام اللي جابتني غدا لو ناس عافتني وحتى ام اللي جابتني أظل محتار في أمري شفيد الدمع لا يجري أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري
الذنب ذنبي هالقلب ما شيته وش راد مني ما بخلت انطيته ما حس قلبي كان عدو حسيته لو كان بيد بصدري ما خليته الذنب ذنبي هالقلب ما شيته وش راد مني ما بخلت انطيته ما حس قلبي جن عدو حسيته لا جان بيد بصدري ما خليته يا ربي قلبي تعبني وعنك دوم يبعدني يا ربي قلبي تعبني تعبني عنك دوم يبعدني وتسعر حسرتي بصدري حركت الخير في شري أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي كل شهام يدري غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري
أنوار الحسين.
أنوار الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله. في كتب علمائنا من الفريقين ذكرت جملة من النصوص الشريفة تبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حزن حزنا شديدا عندما أعلم بقتل سيد الشهداء سلام الله عليه. من هذه النصوص من كتب العامة ما أخرجه الحافظ البيهقي: فلما ولد الحسين فجاءني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الكلام لأسماء، فقال: يا أسماء هات ابني. فدفعته إليه في خرقة بيضاء، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ثم وضعه في حجره وبكى. قالت أسماء: فقلت: فداك أبي وأمي، مما بكاؤك؟ قال: على ابني هذا. قلت: إنه ولد الساعة. قال: يا أسماء تقتله الفئة الباغية، لا أنا لهم الله شفاعتي. ثم قال: يا أسماء لا تخبري فاطمة بهذا، فإنها قريبة عهد بولادته. كذلك أخرج هذا الحديث الحافظ أبو المعيد الخوارزمي في كتابه مقتل الحسين. أحببت في هذا اللقاء بذكر هذا النص أن أشير إلى مسألة مهمة، أن نصوص كل المذاهب الإسلامية تذكر أن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين، حرارة في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد لكل مسلم في يوم عاشوراء في أيام المحرم أن يجدد الذكرى لمصابي سيد الشهداء. ولنا في هذا المطلب جملة من المباحث سوف نذكرها إن شاء الله في لقاءاتنا القادمة. نعود إلى البحث في زيارة وارث الشريفة، فهنالك ذكرنا أن لهذه الزيارة الشريفة في القسم الثاني منها جملة من المحاور. المحور الأول الشهادة لسيد الشهداء سلام الله عليه بأنه أقام الصلاة، بأنه آتى الزكاة، بأنه أمر بالمعروف، بأنه نهى عن المنكر. هذا قسم أول من المحور الأول. هنالك قسم ثاني، هنالك مطلب ثاني، وفيه مسألة مهمة لا بد أن نشير إليها. المطلب الثاني: اللعن على ثلاثة أنواع من الأمم: أمة قتلت الحسين، وأمة ظلمت الحسين، وأمة سمعت بذلك فرضيت به. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. في هذا النص الشريف مسألة اجتماعية مهمة جدا، أن هنالك فعل يصدر من الإنسان، عمل قبيح يصدر من الإنسان يتساوى معه عمل آخر، يتساوى مع هذين العملين نية ورغبة وحالة نفسية. هذا الفعل القتل أو غير ذلك من الأعمال القبيحة يتساوى معه معنى الظلم. هنالك قتل باليد، وهنالك قتل للسمعة، قتل للإسم، قتل للروح، أيضا هذا هو معنى من معاني القتل أو يتساوى مع القتل. هنالك عمل آخر، أن الرضا والقبول بهذا الفعل إنما هو يتساوى مع معنى القتل، وهذا يعني أن الحساب والجزاء الأخروي الذي يكون لصاحب هذا الفعل الأخير الرضا بفعل هؤلاء إنما هو يكون بمستوى تلك هذين العملين اللذين صدر هو القتل والظلم. فالظاهر أنها بمرتبة واحدة، فالظلم قتل وقبول الظلم والقتل اشتراك، وهذه قاعدة من القواعد المعصومية المهمة لتشخيص الحياة الاجتماعية، إن الذي يرضى بفعل العداوة والذي يرضى بقتل المظلوم، الذي يرضى بظلم المظلوم، الذي يرضى بقتل المظلوم هو شريك مع القاتل ومع الظالم. هذا بالنسبة للمحور الأول من القسم الثاني من الزيارة الشريفة. أما المحور الثاني وهو التعريف بالاعتقاد السليم الذي يرتبط بالأئمة من أهل البيت عليهم السلام، أن المعصوم نبي كان أو إمام لابد أن يكون من نسل طاهر مطهر من جهة الأب ومن جهة الأم. لاحظ المقطع الشريف الذي يقوله الزائر عندما يوجه الكلام إلى الإمام الحسين عليه السلام: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وهذا من الاعتقادات المهمة للذي يتبع الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فالأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة إشارة إلى الآباء والأمهات، هذا المعنى ذكرته آيات من القرآن الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المهم هنا مسألة اعتقادية مهمة جدا، أن الذي يقود الإنسانية، أن الذي يقود البشرية، أن الذي يقود المجتمع، أو بالأحرى والأدق في هذا المعنى أن الذي يقود أهل الخير والصلاح والإيمان من أفراد المجتمع لابد أن يكون بمرتبة من الطهر والنقاء والصفاء ما تمكنه من أن يسير هذا الوجود الإنساني إلى نحو الصلاح والخير والفضيلة. بل ليس هذا فقط، بل يأخذ بأيديهم لكي يرقي بهم إلى المراتب الراقية العالية، مراتب القرب من الله سبحانه وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي النص الشريف هنالك درجات للإيمان، وهذه الدرجات للإيمان لا يدركها ولا يعرفها إلا الإمام المعصوم بهذا المعنى من الطهر، وبهذا المعنى من النقاء، وبهذا المعنى من القدسية. إلى هذا الحد نكتفي من تناول هذه الزيارة الشريفة، ونترك البحث إلى لقاء قادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أنوار الحسين،
أنوار الحسين.
Thank you. شاعر وقصيدة.
أكبرت دور الشعر عما صوروا، وعرفت رزء الفكر في من لم يعو.
فالشعر أجج ألف نار وانبرى، يلوي أنوف الظالمين ويجدع.
الشعر مدرسة،
إذا انتمينا إليها بالتزام،
ويتجسد قوام الشعر في القصيدة
عندما يسردها أهلها لتكون
وعيا
وفكرا
وعقيدة.
شاعر وقصيدة،
لقاء يبحث قصائد الشعراء المعاصرين في مجالات الحياة المختلفة،
ضمن تعريف موجز للمعاني والمفردات فيها،
كما يوفر فرصة الاستماع إلى رأي الخبراء والنقاد في تلك القصيدة.
شاعر وقصيدة،
برنامج يأتيكم أيام الاثنين في الساعة 11 والدقيقة 25 ليلا،
ويعاد لكم بثه أيام الثلاثاء صباحا في الساعة 10:15،
ويعاد بثه أيضا أيام الخميس في الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت طهران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
سفينة النجاة،
سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم سفينة النجاة. وسنتحدث اليوم عن جانب آخر من جوانب شخصية الإمام الصادق عليه السلام، سادس الأئمة الطاهرين. عن قتيبة وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، حيث روى: ذهبت في أحد الأيام إلى بيت الإمام الصادق لعيادة أحد أولاده حيث كان مريضا، فوجدت الإمام واقفا أمام الباب وهو قلق حزين، فسألته عن حال الطفل فأجابني: والله إنه لن يبقى. ثم دخل إلى البيت، وبعد فترة خرج إلي وقد هدأ روعه وزال اضطرابه، فساورني الأمل وفرحت متخيلا أن المريض قد تحسنت حالته. فسألته مرة أخرى عن حالة الطفل فأجاب عليه السلام: لقد توفاه الله. فقلت له متعجبا: فداك نفسي، عندما كان حيا كنت مضطربا وحزينا عليه، والآن قد توفي لكنك لا يلاحظ عليك الحزن؟ فقال: نحن أهل بيت يظهر علينا الحزن قبل وقوع المصيبة، ولكنه بعد نفوذ القضاء الإلهي فإننا راضون برضا الله ومستسلمون لأمره.
Thank you.
أيها الإخوة، تعد مساعدة الفقراء من الخصال الحميدة التي يعترف بفضلها الجميع أيا كان دينه وعقيدته، ولو كانت هذه المساعدة في الخفاء ففضله أكبر، وهذا ما نجده لدى الإمام الصادق، حيث حكى معل بن خنيس قائلا: في إحدى الليالي لاحظت الإمام الصادق عليه السلام وهو متجه إلى ظلة بني ساعدة، وهي خيمة منصوبة ليستريح فيها الفقراء والبؤساء، فتبعته، وبينما نحن في الطريق إذ سقط شيء مما يحمله الإمام معه، فقال: بسم الله، اللهم أرجع إلينا ما سقط منا على الأرض. فتقدمت نحوه وسلمت عليه، فقال: يا معلى، هذا هو أنت؟ فقلت: نعم، فداك نفسي. فقال: ابحث بيدك، فإذا وجدت شيئا فأعطني إياه. فبحثت ووجدت عددا من أرغفة الخبز، فناولته إياها، وكان يحمل كيسا مليئا بالخبز، وبدا لي أنه ثقيل الوزن جدا، فقلت له: فداك نفسي، اسمح لي أن أحمل الكيس عنك. فقال: كلا، أنا أولى بهذا العمل منك، ولكن تعال معي. فصحبته إلى أن وصلنا إلى ظلة بني ساعدة، فرأينا مجموعة من البؤساء وهم نيام، فوضع الإمام قرصا أو قرصين من الرغيف تحت ثياب كل واحد منهم، ولم يستثن أحدا، ثم عدنا أدراجنا. مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج سفينة النجاة. شكرا لكم لحسن إصغائكم ومتابعتكم، وإلى اللقاء.
فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا، ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلا أندب لك صباحا ومساء، ولا أبكين عليك بدل الدوع دما.
إن كان دين محمد لم يستطع إلا بقتلي يا سيوف خذيني،
هاي العقيدة بدم بايعة الحسين،
دين الحسين والدورة.